الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي هذه الليلة الأولى من شهر رمضان لعام 39 و400 ألف نكون في الدرس 14 من كتاب الحيض من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي قال: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. وفي الباب بركة مجالس الذكر، فهذه حائض لا صلاة عليها ولا صوم، ومع ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على شهودها مجمع المسلمين لتسمع الذكر والدعاء وينالها الخير. وفي الحديث: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ويعتزلن المصلى لأنهن غير مصليات، وليس معنى ذلك أنهن نجسات، فالمؤمن لا ينجس، وإنما النجس موضع الدم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي لم يضر اختلاطه، وهو من الخمسة الذين لم يضر اختلاطهم، والسبب في ذلك أن أبناءه حجبوه عن أهل الحديث حين شعروا منه الاختلاط. قال: عن أيوب وهو ابن كيسان ومشهور بابن أبي تميمة، أو أيوب بن أبي تميمة وهو ابن كيسان السختياني، قال: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. عن حفصة وهي بنت سيرين فقيهة وأخت الفقهاء والمحدثين، فلها مجموعة من الأخوة كلهم من أهل الحديث، قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة؟ وكذا وكذا. هذا حديث عظيم، وهو عمدة في بابه في خروج النساء إلى مصلى العيد. وقد اختلف العلماء، فجمهورهم على استحبابه، وأما القول بوجوب خروج النساء فهو قول ضعيف، وما جاء عن أبي بكر وغيره أنهم قالوا: حق على المرأة أن تشهد العيد، فلا يثبت بهذا اللفظ، وإنما خروجها من باب الممدوح والسنة، لأن في ذلك نفع لها وتكثير لسواد المسلمين، لكن يشترط في خروجها أن تكون مستترة محتجبة، لا تكون فاتنة ولا مفتونة. وذهب الشافعية إلى أن الذي تخرج إلى المصلى هي المرأة المبتذلة، وأما الشابة فلا تخرج، وقولهم عار عن الدليل، فإن الحديث شامل وعام كما ترى. قولها: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، أي من شدة الغيرة على البنات، وفي هذا الزمان قلت الغيرة لدى الرجال والنساء، والآباء والأمهات والأخوة والأخوات، فلربما خرجت قريبة البلوغ أو البالغة ويرون أنها ليست بمحل الستر. وهؤلاء كانوا يمنعونهن من الخروج. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فيه جواز تحديث النساء بالعلم وأخذ العلم منهن والتثبت كما سيأتي، لأن هذه المرأة غير معلومة عند حفصة، أو أنها معلومة ولم تذكرها. وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، فيه دليل أن هذه المرأة قد تلقت العلم عن أختها التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بركة الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة، أي الجرحى، فيه جواز مساعدة المرأة في دواء الجرحى والكلمة من محارمها، لا كما هو الحال الآن في اتخاذهن مهنة التمريض، وربما مرضت الأجانب، وربما كذلك اختلت بهم إلى غير ذلك، نسأل الله العافية. ونقوم على المرضى من سقيا ونحو ذلك. قالت: فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم في حرص الصحابيات على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التفقه في الدين. قالت: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ وذلك لضيق الحال، لم يكن لهن جلابيب. ومن هذا يعلم أهمية نساء لباس النساء للجلابيب لستر أنفسهن وستر عوراتهن والبعد عن الفتنة لهن ولغيرهن. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فيه فضل العارية، وفيه أهمية الخروج لمصلى العيد لسماع الخير ودعوة المسلمين، حتى أنه أمر التي ليس لها شيء مما يسترها أن تلتمس ما يسترها من صاحبتها. وفيه العارية كما تقدم، ويجوز الهبة، وهذا من الماعون الذي بين الناس. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالماعون القدر والملعقة والجلباب وغير ذلك من الأمور التي يتبادلها الناس فيما بينهم. ولتشهد الخير ودعوة المسلمين، هذا هو المقصد من خروجها إلى مصلى العيد مع أنها لا تصلي، تشهد الخير ودعوة المسلمين. وإن كانت تصلي تشهد معهم الصلاة وتسمع الذكر وتسمع الدعاء، وينالها بركة من ذلك الحضور، وهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. قولها: فلما قدمت أم عطية سألتها فيه التثبت وسؤال أهل العلم، وفيه تفدية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المفدى بآبائنا وأمهاتنا، وهو الأب لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أنا لكم بمنزلة الوالد. قولها وكانت لا تذكر إلا قالت بأبي فيه تعظيم الصحابة رجالا ونساء للنبي صلى الله عليه وسلم، التعظيم الشرعي، لا يدعونه من دون الله ولا يرجونه ولا يخرجونه عن طور النبوة والبشرية كما هو حال الصوفية والرافضة نسأل الله السلامة. سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، سميت بالعاتق لأنها كادت أن تعتق عن الخدمة، لأن المرأة دون البلوغ ومع البلوغ ربما تمتهن في البيت، يعلموها الطباخة ويوكلون إليها كثير من شأن البيت من الكنس ونحو ذلك، فإذا ما رقت قليلا وصارت مؤهلة للزواج ربما اعتقت عن ذلك كله. وذوات الخدور أي اللاتي يبقين في الخدور لا يخرجن إلا للحاجة والضرورة، وهذا من شدة غيرة السلف على نسائهم وبناتهم، ولذلك شرع الله النظر إلى المخطوبة، لم يكن أحد يعرف أحد، شرع الله النظر إلى المخطوبة لم يكن أحد يعرف أحد. النساء محتشبات ومستترات، والشباب يغضون أبصارهم ويحفظون فروجهم، أما الآن هو وهي في مدرسة أو في كلية أو في مستشفى أو في غير ذلك إلا من رحم الله. أو العواتق ذوات الخدور، يعني هل هما قسمان العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور اللاتي اجتمع فيهن العتق عن الخدمة واجتمع فيهن أنهن يلازمن الخدر للستر. والحيض، الحيض اللاتي هن متلبسات بالحيض وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذا هو المقصد من خروجهن. ويعتزل الحيض المصلى لا لنجاستهن كما تقدم، ولكن حتى لا يقطعن الصفوف. قالت حفصة فقلت الحيض كالمنكرة لهذا اللفظ، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا، كما جاز لها أن تشهد عرفة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، كذلك جاز لها أن تخرج إلى مصلى المسلمين متجلببة مستترة تحضر الخير وتشهد دعوة المسلمين وتتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين شعر أنه لم يسمع النساء خطبهن ووعظهن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الناس في باب الحيض بين ثلاثة أقسام، قسم وهم من التزموا شرع الله يعاملوها المعاملة الشرعية، يأكلون من طباختها ويقبلون غسيلها ويجتمعون معها في بيت واحد، وقسم شددون ولا يجامعهن في البيوت، يطردهن من البيوت في مكان خاص، وهم اليهود ومن تشبه بهم، وقسم لا يبالي وهم النصارى ومن تشبه بهم. وإلى هنا.